بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا وفرجت كرب أمتنا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا المختصر لمتن ثلاثة الأصول، وهذا هو اللقاء التاسع والأخير بين يدي شرحنا المختصر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الأصل الثالث من تلك الأصول الثلاثة، وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن خاتم رسل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان نبياً رسولاً، كان نبياً رسولاً. النبوة بدأت عندما نزل جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث في الغار، كما كانت عادته صلى الله عليه وسلم. كان يترك مكة بضجيجها وصخبها ولهوها في شهر رمضان من كل عام، ويتزود الليالي. وهنا لابد لكل مسلم من خلوة مع ربه جل جلاله، فهذه الخلوة تهيئ القلب وتمكن القلب وتبعد النفس عن الشهوات التي في كثير من الأحيان تضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخلو إلى ربه جل جلاله في الغار ويتزود الليالي. وذات ليلة طيبة نزل جبريل عليه السلام وضم النبي الأمين إلى صدره وهو يقول له: اقرأ يا محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. ضمه الثانية وقال: اقرأ يا محمد. قال النبي: ما أنا بقارئ. ضمه الثالثة وهو يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ومن هنا بدأت النبوة، لأن النبوة وحي السماء، وفي الغالب أن النبي يكون في قوم مؤمنين، بينما الرسول يأتي لقوم كافرين. فالنبي رجل حر من بني آدم أوحى الله عز وجل إليه، وأمر بتبليغ رسالة من قبل، لأن الخطأ الشائع أن البعض يعتقد أن النبي لا يبلغ. كيف لا يبلغ وهو نبي؟ هذا أمر لا يستقيم. فلماذا النبوة إذن ما دام لم يبلغ؟ لا، النبي رجل حر من بني آدم أوحى الله إليه، وفي الغالب يرسله الله عز وجل في قوم من المؤمنين، ولكنهم انحرفوا عن الطريق وانحرفوا عن المنهج، فيأتي النبي ليقوم هذا الانحراف. ولذا نجد مثلا أنبياء بني إسرائيل كلهم جاءوا في أمة مسلمة، كلما انحرفت عن المنهج بعث الله نبيا، كلما انحرفوا عن المنهج بعث الله نبيا. يبقى الغالب في النبوة أنه يكون بين قوم من أهل الإيمان، من أهل الإسلام، لكنهم انحرفوا عن الطريق، بينما الرسول لا يكون إلا في بيئة كافرة مشركة. ومحمد نبي رسول، لأنه جاء في بيئة مشركة تعبد الحجر من دون رب البشر جل جلاله. يبقى هذا هو النبي، رجل حر من بني آدم أوحى الله إليه، ومأمور بالبلاغ، بلاغ عن من؟ عن الله، وفق أي شريعة؟ شريعة من قبل من الرسل، شريعة من قبل من الرسل. فمثلا موسى نبي رسول من أولي العزم، جاء بشريعة التوراة. بعد موسى وبعد أن ضربت تيه على بني إسرائيل بسبب جبنهم وعدم نصرتهم للدين وتطهير بيت المقدس، ضرب عليهم التيه في شبه جزيرة سيناء، ثم بعث الله تعالى يوشع ابن نون الذي كان فتى موسى في رحلته مع الخضر عليهما السلام، أصبح نبيا من بعد موسى، نبي في أمة مسلمة، لكن أصابها الوهم وانحرفت عن المنهج، فيأتي النبي ليجدد ويقوم الانحراف. لذا قام ببناء جيل العقيدة الذي تعطلت أمامه سنن الكون بأمر الله رب العالمين، عندما بنى جيلا فريدا على الإيمان من بني إسرائيل وقادهم لفتح بيت المقدس. وصلوا إلى بيت المقدس في عصر يوم الجمعة، وكادت الشمس أن تميل لغروبها، ومعلوم أن السبت يوم عبادتهم ممنوع فيه الجهاد ولا القتال. إذن لو لم يتمكنوا في هذا اليوم من فتح بيت المقدس ضاع الفتح وضاع النصر، لأن الأعداء سوف يعلمون بأمرهم. فماذا فعل هذا النبي يوشع ابن نون؟ خاطب الشمس في كبد السماء وقال: أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور مثلك. ثم ناجى ربه فقال: اللهم أمسك شمسك حتى نفتح بيتك. فاستجاب الله عز وجل لهذا النبي وأمر الشمس ألا تغرب حتى دخلوا بيت المقدس وطهروه من المفسدين فيه، ثم غربت الشمس بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. سنن الكون تتغير، نعم تتغير، لجيل الإيمان، لجيل العقيدة الصحيحة، للجيل الذي ينصر دينه، لأن الله تعالى بيّن سنته فقال: إن تنصروا الله ينصركم.
قضية مفروغ منها. هكذا بإن الشرطية، إن تنصر الله فعل الشرط يكون جواب الشرط ينصركم، فمن نصر الله فوحده حق التوحيد واتبع أنبياءه ورسله وقام بواجبه في نصرة دينه وأخذ بالأسباب نصره الله عز وجل، إنما النصر من عند الله سبحانه جل في علا. الشاهد هنا أن يوشع ابن نون كان نبيا جاء في جيل مؤمن لكن انحرف عن المنهج فجاء ليقوم، بينما الرسول يأتي في بيئة شركية، في بيئة كفرية، لأنه أنيط به دعوة الناس إلى التوحيد الخالص وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فكانت النبوة بإقرأ، ثم كانت الرسالة بالمدثر في قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. لماذا فأنذر؟ ومعلوم أن المنهج بشارة ونذارة، الله تعالى أرسل نبيه بشيرا ونذيرا، فلماذا بدأ الرسالة بالنذارة وليست بالبشارة؟ قال العلماء لأن حالهم يقتضي الإنذار، قوم تحجرت عقولهم وقلوبهم فسجدوا لحجر أصم لا يبصر لا يسمع لا ينفع لا يضر من دون الله رب العالمين السميع البصير العليم المعطي المانع جل جلاله. إذن حالهم يقتضي ماذا؟ النظارة. فنبئ النبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، أرسل برسالة الخاتمة إنها القرآن الكريم. وكما هو معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن أي رسالة لا بد لها من أركان أربعة، أي رسالة لا بد لها من أركان أربعة: المرسل، الرسالة، الرسول، المرسل إليهم. هذه أركان الرسالة. المرسل هو الله رب العالمين، الرسول خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، الرسالة هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. رسالة خاتم نسخت جميع الرسالات وهيمنت عليها. المرسل إليهم البشرية جمعاء إلى قيام الساعة، لذا تنقسم أمة النبي إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من جاءه النبي محمد ولم يؤمن به ولم يتبع، أبو جهل من أمة النبي، أبو لهب من أمة النبي، ولكن من أمة الدعوة لأنه لم يستجيب. فالله تعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعالمون جمع عالم. إذن بعث النبي للناس كافة للثقلين الإنس والجن إلى قيام الساعة. إذن كل من عاند المنهج ولم يتبع محمدا يدخل ضمن أمة النبي، نعم، ولكن أمة الدعوة جاءه النبي داعيا مبلغا. أما من اتبع وآمن ونصر فهذا من أمة الإجابة، مثلي ومثلك أيها الموحد لله المتبع لرسول الله. أسأل الله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعداء، أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام، اللهم أمين. فدي اسمها أمة الإجابة. إذن المرسل هو الله، الرسول هو محمد، الرسالة هي القرآن، المرسل إليه البشرية كافة، البشرية كافة. بلده مكة وهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، كانت النشأة في مكة، طرد منها وأخرج، وهذا حال الأنبياء والرسل. ولذا عندما قصت أمنا خديجة رضي الله عنها أمر النبي عندما أتاه الوحي على ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان على علم بالكتب السماوية، وكان قد تنصر في قبل الإسلام. لما قصت عليه ما رأى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ماذا قال؟ قال له: يا محمد، أنت نبي آخر الزمان، واعلم أن قومك مخرجوك، ولئن كنت فيها جزعا لأنصرنك. قال له النبي متعجبا: أو مخرجيهم؟ قال: يا محمد، ما من أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. هكذا دعوة الحق محاربة دائما وأبدا. لماذا؟ إنها حكمة الله في الخلق. الدنيا يا إخوة دار اختبار وابتلاء وامتحان، ما هيش دار إقامة. الدنيا نلخصها في كلمات ثلاثة احفظوها جيدا: الدنيا تغر، تضر، تمر. مرة ثانية: الدنيا تغر من الغرور، تضر، تمر. فأنت أيام، كلما ذهب يوم منك ذهب بعضك، وكل يوم يمر عليك كرب لقدمك من باب القبر. فماذا أعددت؟ ماذا أعددت؟ ترانا ندرك رمضان غير هذا الرمضان؟ ترانا ندرك العشر الأخير الذي نحن على مائدة اليوم ندركها في عام قابل أم لا؟ إذا لابد أن تغتنم، لابد أن تحصله، لابد أن تضع في هذه الليالي والأيام المباركات زادا يرفعكم عند ربكم جل جلاله. فأروا ربكم فيما بقي من رمضان خيرا، لأن الدنيا سريعة الزوال، سريعة الزوال. إذن كل من جاء بالحق عودي من أهل الباطل. صراع حكمة، لابد أن يكون هناك صراع بين حق وباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن يجب أن نعلم أن العاقبة للمتقين. وأود أن أهمس في أذن كل مسلم يسمعني الآن أن هناك سنن لا تتغير ولا تتبدل. أحياناً قد يصاب البعض لقلة العلم بنوع من اليأس عندما يرى حال الأمة وما وصلت إليه، عندما يرى الظلم قد عم وفشى وانتشر، عندما يرى استضعاف أهل الحق وانكسارهم، بل يرى ذلهم وهوانهم، ويرى قوة أهل الباطل وسطوتهم، فربما يصاب بنوع يأس. نقول: مهلا يا عبد الله، مهلا، إن لله عز وجل سننا لا تتغير أبدا ولا تتبدل. من بين سنن الله سنة الله في الظالمين وفي المعاندين والمتجبرين. سنة الله فيهم تمر بمراحل أربع: حتى تطمئن، وحتى تعمل، وحتى تنشغل بواجب الوقت. السنة الأولى تسمى سنة الإمهال. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. إيه معنى أملي؟ أمهلهم لعلهم أن يتوبوا، لأن الله هو الغني، هو الغني. كنت أقول للإخوة: إذا نظرنا للكون من حولنا فلننظر إلى مجراتنا التي نعيش نحن فيها في كويكب يسمى الأرض. كويكب، الشمس التابعة لنا حجمها مليون حجم كوكب الأرض، شمس نجم. هذا النجم في المجرة نجم صغير صغير، لو جئنا بمليون أرض مثل أرضنا نضعها فين؟ داخل الشمس. العلماء يقولون وفق الاكتشافات، تم اكتشاف ما يقرب من 225 بليون مجرة. 225 بليون مجرة، مجرة فيها ملايين الكواكب والشموس والأقمار، ده فين؟ في السماء الدنيا فقط. قال العلماء لو أردنا أن نقسم تلك البلايين من المجرات بكواكبها على البشرية منذ أن خلقها الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يكون لكل نسمة كوكب كامل. هل تتخيلون الأمر؟ في سمائنا الدنيا، ما بالكم بست سماوات فوق السماء الدنيا، ماذا فيهن؟ الله أكبر، الله أكبر. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن من هذا الفرعون الذي ظل يقول أنا ربكم الأعلى في خلق الله جل جلاله؟ فهمت يعني الغني؟ من هذا الفرعون؟ النبي يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه إلى منكبه الكتف مسيرة 700 عام. الله أكبر، ملك. يبقى مين سين وصاد وجيم وعين ولام؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ الله هو الغني. يبقى عندي سنة اسمها الإمهال، أمهلهم. لم يتوبوا ولم يعودوا، المظلوم حزين يريد أن يرى ظالمه وقد انكسر. من باب شفاء الصدر، لكن سنن الله لا تتغير. سبحانه. يعني يا عم الشيخ هيفضل كده؟ نقول لك اصبر اصبر، لا تتعجل. في سنة اسمها سنة الاستدراج، بعد الإمهال تيجي سنة اسمها ايش؟ الاستدراج. يعني ايه؟ يعني استدراج، انتبه معي. الاستدراج جاءت من الدرج، والدرج معناه ارتفاع وصعود، ولذلك الجنة درجات لأنها صعود وارتفاع، النار دركات لأنها سفل وانخفاض. وعندنا حدث اسمه المعراج. اسمه ايش؟ المعراج. يعني ايه معراج؟ يعني سلم يصعد عليه النبي إلى السماوات العلى. وخلي بالك في قضية المعراج، ربما تجيلك شبهة، لماذا المعراج والله يكون من بداية الرحلة؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الفعل فعل من؟ فعل الله. يبقى مش محتاج لمعراج ولا إيه؟ يكون لشيء كن فيكون، ومش محتاج لبراق في الإسراء. براق يحمله، معراج يصعد ليه؟ مع إن الفعل فعل من؟ فعل الله. نقول لك انتبه، ده في قضية هامة قوي في باب تسلية الأنبياء والرسل، اسمها كده احفظوها كويس، الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة. تاني هنبدأ نصحى، انا لسه بمهد ما اتكلمتش لسه عن الاصل الثاني عشان نصحى شويه، لان ده اللقاء الاخير وهنستودعكم الله رب العالمين، فتصحى معي شويه الله يبارك. عندنا حاجه اسمها الاستئناس بالعاده في مقام خرق العاده. المعراج معجزة، يعني خرق الايه لكل العادات، خرق العادة. طب نريد أن نصلي النبي محمدا حتى لا يستوحش في رحلته. طب يا رسول الله كيف تتنقل؟ ايه وسائل النقل عندك؟ الإبل، الفرس، الدواب، أليس كذلك؟ طب أبشر، سنؤنسك بالعادة في مقام خرق العادة، هنبعث لك البراق، اركب. المعراج خرق للعادة. يا محمد لما تحب تصعد لمكان بتصعد كيف؟ عندنا درج، عندنا ايش؟ درج. فهنأنسك بالعادة في مقام خرق العادة، فهنعمل لك معراج. يبقى المعراج يعني سلم يصعد عليه النبي، أليس كذلك؟ يبقى السلم معناه إيه؟ صعود وارتفاع. الدرج معناه إيه؟ صعود وارتفاع. فعندما يقول ربنا تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني إيه عم الشيخ؟ يعني الظالم اللي ظلمك هنقويه، إيه؟ ها؟ هنزيده صحة، صحة؟ مش هيمرض كده يجيله مثلا سرطان ياخده، ولا عمى ياخده، ولا يجيله حادث نرتاح منه؟ لا 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 لا، انت فاهم خطأ. ده في استدراج. يعني استدراج يعني يكون عنده صحة زيادة وقوة زيادة ومال زيادة وجند زيادة وعلو وارتفاع زيادة. الله أكبر. يا إخوة، فرعون مصر كما قيل ظل يقول أنا ربكم الأعلى 400 سنة. كم سنة؟ 400 سنة. طب أنتم مستعجلين ليه؟ طيب يبقى سنة اسمها إيه؟ الحمد لله صحينا، سنة الاستدراج. علو، أيوة علو، ناخده بقى. لا 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 لا، السنة الثالثة. هو نفس لسه في سنة ثالثة، أيوة، اسمها سنة التزيين. زين لهم سوء أعمالهم. يا الله، السنة دي أخطر سنة يا إخوة. لماذا؟ لأن المتجبر فيها تمسخ فطرته فيرى الحق باطلا والباطل حقا، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، فيرى الظلم هو العدل والعدل هو الظلم، انتكاسة. فالتزيين يزيد ايه؟ تجبرا. اذا لم تستحيي فافعل ما شئت، خلاص ما في. على أحد التأويلين، لأن الحديث له تأويلان عند الشراء. الأول، إذا لم تستحي، أي إذا كان عملك صالحا وقولك طيبا افعل ما شئت، لأن عملك وقولك لا يستحي منه، افعل ما شئت فأنت على الجادة. التأويل الآخر، إذا لم تستحي يعني فقدت نعمة الحياة من الله جل جلاله. اللي فقد الحياة هنعمل معاه ايه؟ ما فيش خشة، خلاص. فده من باب الوعيد. ففي سنة التزيين تختلط المفاهيم، فإذا ازداد تجبرا وإفسادا في الأرض جاءت السنة الرابعة والخاتمة، وهي سنة الأخذ. يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أنت أخذ فرعون لما وصل لقمة الجبروت والقوة، ده من جبروته موسى ترك مصر وماشي ومعه أهل الإيمان، خلاص مشي وعد البحر. ارجع بقى يا فرعون. لا لا ارجع، شوف التجبر. طيب هنهلكك بالماء اللي زعمت، الذي زعمت من قبل أنك ربه وخالقه. مش وقف كده في بلدنا مصر وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أغرقه الله في الماء. ما توحد الله، إذن دي سنة، فلا تتعجل، والقدر لا يتعجل باستعجال ولا باستعجالك. فالمهم ننشغل بواجب الوقت. إذن الحق محارب، نعم، لأن في صراع بين الحق وباطل. إذن يا محمد سوف يخرجوك من البداية. فمن البداية علم النبي معالم الطريق، لذا قال الله تعالى له مبينا معالم الطريق: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكبر، ولربك فاصبر. اصبر، هتتعب قوي، هتتعب قوي، عقبات كثيرة، هتطرد، هتضرب، هتسب، هتهان، اثبت، عليك بالصبر الجميل. فنزلت سورة المدثر مبينة معالم الطريق، فقال كن فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، ثيابك فطهر، طهر أعمالك عن الشرك، لأن الثوب إما أن يقصد به الثياب التي تستر الأبدان، وإما أن يقصد به ثياب التقوى وهو لباس القلب. الله أكبر. والرجز فهجر، الرجز أي الأصنام، وهجرها تركها والبراء منها ومن أهلها. ظل النبي على هذا 10 سنين، 3 سنين سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم يا إخوة على فكرة كان عمره 17 سنة. لما تقرأ السيرة تظن أن الأرقم كان مثلا سيد من سادة مكة، رجل مسن 70-80 سنة عشان يتحمل عقبات الطريق ده كله، ويفتح بيته تكون أول مدرسة في الإسلام في شدة القرن. لا، عمره 17 سنة. فين 17 سنة من أبناء المسلمين اليوم؟ يتحمل أعباء دعوة كاملة ويفتح داره للإسلام. الدار دي يا إخوة كل من ربي فيها على إيد النبي محمد هم اللي حملوا الإسلام. الخلفاء الأربعة تربوا فين؟ في دار الأرقم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير تربى فين؟ في دار الأرقم. دايما الضيق بيربي الرجال، لما يكون في ضيق يتربى الرجال، لما تكون في نعمة وسعة قل من يحرص. ولذلك النعيم لا يدرك بالنعيم، لازم نتعب عشان نوصل، لازم نتعب، فتعبوا شوي. اصحى يا شيخ مصطفى، 10 سنين 3 سر، بعد كده وأنذر عشيرتك الأقربين، بعد كده فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بدأ الجهر بالدعوة وبدأ المعاناة، نكل به وبأصحابه، قتل ياسر أول شهيد في الإسلام أبو عمار، قتلت سمية أول شهيد في الإسلام والدة عمار، فتن عمار وثبت ونطق بكلمة الكفر لسانا لا قلبا، ولما تركوه عاد الذي يقول هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال قلت كلمة الكفر. قال له النبي كيف حال قلبك؟ قال مؤمن بالله رب. قال إن عادوا فعد. فنزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طرد الصحابة من مكة مرة بعد مرة إلى الحبشة، ثم طرد النبي إلى المدينة. قبل أن يطرد للمدينة في العام 10 كانت المعراج تسلية لقلب محمد، عندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله فضربوه بالأحجار وأدموا قدميه الشريفتين. ولما أراد أن يعود إلى مكة أغلقت مكة أبوابها، ولم يستطع دخول بلدته إلا في جوار رجل من المشركين. هذا كله من أجلكم، هذا كله من أجلكم حتى يصل الإسلام إليكم. يضرب النبي بالأحجار وأدموا قدميه وأغلقوا مكة أمامه، يدخل في جوار رجل من المشركين فينزل جبريل بأمر الله يصحب محمدا في رحلة الإسراء والمعراج، وكأن الله تعالى يقول لنبيه: إذا أغلقت الدنيا أمامك أبوابها فإن لك بابا لا يغلق دونك أبدا، إنه باب الواحد جل جلاله. فكانت المعراج منحة بعد محنة لتتعلم الأمة أنه بعد الشدائد وبعد الضيق يأتي السعة والتيسير، ولا يظهر ضوء الصباح إلا بعد اشتداد ظلمة الليل. فأنا أقول أن الأمة في واقعها الأمة تعاني المخاض، وبإذن الله تعالى سيولد المولود الجديد الذي يملأ الأرض عدلا ورحمة وسماحة وعزا ونصرا، لكن محتاج لصبر ووقت. ثم ظل النبي يدعو إلى ربه إلى التوحيد والنهي عن الشرك 13 سنة في مكة، ثم هاجر إلى المدينة، بدأ بأعمال عظام جسام منها بناء المسجد. أول عمل بناء المسجد. المسجد يا إخوة، ودور المسجد، النبي حمل الأحجار على كتفيه لبناء المسجد، الصحابة حملوا التراب على أعناقهم لبناء المسجد. مسجد النبي ظل بناؤه ما يقرب من 7 شهور، كان عبارة عن طوب لبن، أعمدته من جذوع النخل، سقفه من الجريد، حصباؤه من الحصى، لكن بنى أمة وأقام دولة المسجد. فدي دعوة للاهتمام بالمساجد، فهي مصنع الرجال. والله يا إخوة لن تجدوا مصنعا لبناء الرجال إلا في هذه البيوت. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. من؟ رجال. يبقى الرجال فين؟ في المسجد، هنا صناعة الرجال. فاحرصوا على أن تربوا أبناءكم ها هنا على لغة القرآن الكريم وعلى سنة النبي الأمين وعلى التغني بآيات الرحمن الرحيم تلاوة وتدبرا ترتيلا. فهنا صناعة الرجال. بنى النبي المسجد، نعم، آخى بين المسلمين، نعم، عقد المواثيق مع غير المسلمين، نعم، أعد جيشا، نعم، رب أمة، نعم، وأذن له في القتال بعد أن كان مأمورا بكف اليد والصبر. وكانت أولى المعارك الكبرى بعد الهجرة، لأن في معركة مهمة واسمها معركة الهجرة يا إخوة، إلا فانصروه فقد نصره الله، والنصر يكون إلا في المعارك. إذن إن أردنا التحقيق بأول معركة، معركة الهجرة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ومن معه فهل يكون أحد عليه. والله لا، والله لا. وذلك نفرق بين صالح ومصلح. المصلحون لهم النجاة، الصالحون قد يهلكوا مع من يهلك. قالت أمنا عائشة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وكل يبعث على نياته، لكن النجاة لمن؟ للمصلحين اللي حققوا الصلاح في أنفسهم ثم أصلحوا غيرهم وأمروا ونهوا وحملوا هم هذا المنهج. فظل النبي داعيا. وبعدين جاءت معركة بدر، القلة القليلة من أهل التوحيد انتصرت على الكثرة الكثيرة من المشركين، ورفع الله جند الإيمان على جند المشركين. ثم جاءت أحد، فلما خالفوا مخالفة واحدة لأمر نبينا وتركوا جبل الرماة بعد أن تحقق النصر لهم وفر المشركون، خالفوا مخالفة، اللي حصل صلب النصر. لماذا؟ بمخالفة واحدة وباجتهاد. لأنهم لو انتصروا رغم المخالفة لضاع المنهج. ولذلك أقول كثيرا أن غزوة أحد كانت نصرا للإسلام وهزيمة للمسلمين الذين خالفوا أمر النبي الأمين، لأنهم انهزموا في معركة الباطن وهي معركة الشيطان والدنيا والنفس والهوى. هذه المعركة الخطيرة جدا، النصر فيها يؤدي للنصر في الثانية، الهزيمة هنا تؤدي للهزيمة في الثانية والمعركة الظاهرة أمام الأعداء. انهزموا، منكم من يريد الدنيا، فلما انهزموا أمام الدنيا وغنائمها اللي حصل خالفوا أمر النبي وتركوا جبل الرماة وكشفوا ظهور المسلمين، فانقض خالد رضي الله عن خالد وكان يومها على الشرك وسلب النصر من أيدي المسلمين، وكسرت رباعية النبي ودخل المغفر في وجنته وسقط في الحفرة وفر أصحابه بسبب مخالفة. طب الأمة اللي ابتعدت عن المنهج اليوم هل تؤمل نصرا بحالها؟ الإجابة لا، فلابد أن تعود لقول ربها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. واستمر أو المعارك سجال بين النبي وبين المشركين حتى العام الثامن، ونقضت قريش عهدها بعد الحديبية مع رسول الله، فأتى النبي إلى مكة فاتحا على رأس 10,000 من الموحدين، ودخل عزيزا منتصرا وحطم الأصنام التي طالما نصبت حول البيت وعبدت من دون الله، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ودخل الناس في دين الله أفواجا لأن نبينا عفا عندما قدر. نصلى عليه: اذهبوا فأنتم الطلقاء، هكذا فعل النبي. فدخل الناس في دين الله أفواجا. ما أعظم العفو عند القدرة! شيمة الأنبياء، شيمة الرسل، شيمة الصديقين، شيمة الصالحين. لذلك كثيرا ما أقول في مثل هذه الأيام حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأنا أقول مرددا، كلنا يلهج في هذه الأيام بهذا الدعاء، أليس كذلك؟ بلى، ولكنني أقول لك: إذا أردت أن يعفو الله عنك فلا بد أن تعفو أنت أولا عن خلق الله. هل عفوت حتى يعفو الله عنك؟ هل عفوت عمن ظلمك؟ هل أعطيت من حرمك؟ هل وصلت من قطعك؟ يا من تريد عفوا فلا بد أن تكون أهلا للعفو. انتصر النبي، نعم، وأعزه الله، نعم، ومرت الأيام ودخل الناس في دين الله أفواجا، وها هو النبي في العام الذي قبض فيه يأتي حاجا على رأس أكثر من 120,000 من الموحدين في حجة الوداع، ووضع منهاج الإسلام كاملا، حرم الدماء والأموال والأعراض، وبين منزلة المرأة والوصى بها خيرا، وحرم الربا، ووضع الدستور القرآني كاملا أمام أمته. وكانت وصية مودع عليه الصلاة وأزكى التسليم: بدأ وحيدا في مكة ثم بحر وعبد. الحر هو الصديق والعبد زيد بن حارثة، واليوم على رأس أكثر من 120,000 موحد في حجة الوداع. فالعبرة إذن ليست بنقص البداية ولكن بكمال النهاية. نصر الله نبيه ورفع الله قدره في العالمين، وها هو الإسلام يجوب أرض الله في كل بقاع أرض الله، يوحد الله عز وجل على هدي محمد بن عبد الله إخوة الإيمان والإسلام. بهذا القدر نكون قد فرغنا من تلك الأصول الثلاثة. وقبل أن أختم أذكر نفسي وأحبابي بحديث لنبينا: جلس أحد الصحابة في مجلس النبي، فمر بالمجلس رجل فقال هذا الصحابي: يا رسول الله، إن أحب هذا في الله. قال: هل أعلمته أنك تحبه في الله؟ قال: لا. أنك تحبه في الله؟ قال: لا. قال قم فأخبره. فقام من مجلس النبي وتابع الرجل فقال يا فلان إني أحبك في الله. قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأنا أطبق الحديث وأقول والله إني أحبكم في الله. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم بهذا الحب تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.